دارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم القرآني فبهداهم اقتده. اليوم نستمتع وإياكم مع قصة جميلة من كتاب الله عز وجل فيها العلم وآدابه، قصة موسى والخضر. حقيقة قبل أن أبدأ بهذه القصة ونتأملها ونتدرسها، نريد أن ألقي الضوء على سورة الكهف على وجه سريع. ولماذا وردت هذه السورة في قصة الكهف؟ كما تعرفون أن سورة الكهف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد كان من أسبابها أن المشركين أتوا لليهود فيسألونه عن محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود اسألوه عن ثلاث فإن أجابكم فهو نبي، اسألوه عن فتية أو الكهف، واسألوه عن رجل طاف الأرض، واسألوه عن الوحي، عن الروح. عن الروح ما ذكر قصة الخضر، ما ذكر قصة في الحديث، لم يذكر قصة الخضر معهم. طيب فجاءت كلها في فجاءت في سورة الكهف إلا قصة
سؤال الروح.
السؤال لماذا ما كانت قصة الخضر معها مع أنها قصة بني إسرائيل؟ ما السر في مجيئها؟ السر في مجيئها والله تعالى أعلم أن في قصة موسى مع الخضر إشارة إلى أن النبي مهما كان عليه منزلة لا يعلم كل شيء. هم قالوا اسألوه واسألوه واسألوه عن كل شيء، كأنهم يقولون إن أخبركم كان على علم بكل شيء فهو نبي. فأراد الله في هذه القصة أن يظهر لبني إسرائيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس عنده كل شيء من العلم، كما أن موسى عليه السلام خفي عنه ما خفي. هذا السر الأول والله أعلم. السر الثاني أن سورة الكهف جاء فيها هي تتكلم عن الفتن والاعتصام بالله من الفتن، ومن الفتن فتنة الدين في قصة الكهف، وسنأخذها إن شاء الله. والثاني فتنة في المال قصة صاحب الجنتين، والثالث قصة فتنة العلم وهي في قصة الخضر موسى مع الخضر، والرابع قصة فتنة الملك في قصة القرنين. هذا اللي يظهر في سر الافتتاح أو ذكر هذه القصة في هذه السورة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. شيخ علي، ممكن تذكرنا إيش سبب يعني عزم موسى عليه السلام أن يبلغ مجمع البحرين يعني ولو كان بعيدا، مع أنه كان نبي وكان مع بني إسرائيل؟
هذا يبرز صفة عظيمة في هذا النبي الصالح موسى عليه السلام، وهي صفة الطموح والهمة العالية، إلى أن يأخذ العلم الذي غاب عنه وموجود عند الخضر عليه السلام.
هو هذه له قصة في بني إسرائيل، أنه كان عليه السلام خطيبا في قومه، فسئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا. فقال أنا، على أنه ليس في بني إسرائيل نبي أعلم منه ولا أعظم منه ولا أفضل منه. فأوحى الله تعالى إليه حين لم يرجع العلم إلى الله عز وجل، فقال إن لعبد في مجمع البحرين هو أعلم منك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن عزم على أن يأتي ذا العبد الخضر ليأخذ من علمه. وهذا كما ذكرت يدل على أن الإنسان يعني في منزلته مهما كان عليه من العلم وعلم أن هناك من هو أعلم منه في قضية من القضايا. الخضر ليس أفضل من موسى في كل العلوم. الخضر في جزئية أعلمه الله تعالى إياه، وهي خبير في قضية في أسرار حقائق الأمور، والله تعالى أعلم. لكن موسى يعني عنده علم الوحي وعلم التوراة، فهذا يدل على أنه مهما بلغ الإنسان من العلم قد يكون في من هو أعلم منه. نعم. طيب، وإذ قال موسى لفتاه، وش علاقة الفتى هنا يعني في هذه القصة؟ الفتى في ظاهر الأمر ليس له مناسبة في ذكر قصة موسى عليه السلام، ماذا نستفيد منه؟ وإذ قال موسى لفتاه،
ممكن ممكن مسألة وقضية الصحبة في الرحلة لطلب العلم.
الرحلة الشاقة يحتاج الإنسان إلى من
يخدمه
ويؤنسه، فالله عز وجل ذكر الفتى هنا، والقرآن لا يذكر شيء إلا للحكمة ولفائدة، فذكر الفتى دليل على أن الرحلة في طلب العلم الشاقة الإنسان لوحده ما يتحملها. ثم أيضا إذا كنت في رحلة بعيدة تحتاج إلى من يخدمك، تحتاج إلى من يخدمك. يعني مثل شبابنا اللي يروحون يبتعثون أو يذهبون لطلب العلم بعيد، حقيقة يذهب لوحده فيه مخاطرة، أولا قد يعتدي عليك أحد. الأمر الثاني تحتاج من يؤنسك. الأمر الثالث تحتاج من يخدمك. فوجود من الصاحب في السفر والمؤنس المعين الخادم مهم جدا.
ولذلك اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه في رحلته للمدينة.
أي نعم، صاحبان. أحسنت، جميلة هذه.
أيضا مسألة يا شيخ أنا أنظر إليها من زاوية هذا الفتى، أنه استغل فرصة وجود موسى عليه السلام ليخدمه حتى يتعلم منه، كما ذكر أنه هو يوشع بن نون الذي خلف موسى عليه السلام في قيادة بني إسرائيل.
يعني كان نبيا. يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا استخدم خادما أو صاحبا ينبغي أن يستخدم شخصا فطنا، يعني ذا همة وعزم. لاحظوا أيها الأخوة أنه لما قال أو أمضي حقبة، يعني مسافة بعيدة، ما قال له فتاه والله هذا بعيد صعب عليه أنا معك. يعني ولهذا الحقيقة الخادم والمساعد والمعين ينبغي ألا يتضجر من صحبة من يريد أن يستفيد منه. يعني قد يكون واحد مع عالم مثلا يريد أن يصاحبه ما يستطيع. أذكر بعض الطلاب بن باز رحمه الله تعالى يذكرون شيئا مما لا يطيقونه لكن لا يتكلمون، هم مع الشيخ، وهذه أعظم فرصة معهم أن يكونوا في صحبته. طيب، لا أبرح حتى أبلغ من جمع البحرين أو أمضي حقبا، وما ذكر السبب، ما ذكر لماذا سيذهب، وإنما ذكر له السبب. وفي هذا أيضا درس، أن الإنسان إذا كان في يريد سفر وبعيد لابد أن يخبر صحبته، لأنه يعني ربما يفاجئهم واحد عنده ارتباطات أو عنده كذا. قال أو أمضي حقبا، جمع البحرين بعيد، يعني هو تقريبا في وسط، يعني هم في سيناء وهذا في وسط مصر، يعني تقريبا يحتاج مسافة أكثر من أسبوعين أو كذلك. فالسفر الطويل لابد أن تخبر أصحابك حتى يستعدوا لما تريد أن يستعد. الإنسان إذا أراد أن يذهب مع أهله ما يقول يلا مشينا وهم ما استعدوا، ربما ينسون شيء ضروري في سفره. طيب، فلما بلغ مجمع بينهما، بلغ المجمع هنا، بلغ المكان هنا، لم يذكر موسى، لم يذكر الله في كل الطريق هذا، لم يتعب موسى.
نعم،
الطريق الطويل هذا كله لم يتعب موسى، لكنه بلغ المجمع الآن الذي هو الموضع الذي وعده الله. لكن الله تعالى قال أو أخبره كان في الحديث أن من علامات ذلك أن تفقد الحوت. نعم،
وأكيد منطقة مجمع البحرين هي ما هي متر ولا مترين، منطقة كبيرة.
نعم،
فهو لا يدري أين سيجد خضر عليه السلام.
نعم صحيح،
فلذلك كانت يعني العلامة التي
وضعه له العلامة صحيح الحوت. فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني كان معهما حوت كان هو غذاؤهما، فكان سبحان الله إذا ألقياه في البحر أحياه الله عز وجل، ثم يخرجان فيأخذونه معهما ويتغذان عليه. فكان هذا علامة موسى عليه السلام في لقيا الخضر. فلما جاوز الآن المجمع، يعني هو جاوز الوقت المكان الذي حدده الله تعالى له، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني هي تقريبا يتوقع مسافة بسيطة يعني يمكن مشى يوم.
نعم.
فتعب في يوم ولم يتعب في 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 أيام طويلة.
أيام طويلة.
ماذا نأخذ من هذا؟
الله أكبر. يعني صاحب الهدف يا شيخ. أيه. صاحب الهدف ما دام إنه رؤيتك واضحة وهدفك هدفه يعني الهدف واضح.
ما تتعب
فيه سبحان الله.
الإنسان في أيام الاختبارات يسهر ويتعب ويذاكر ما يتعب. أنا أمامه هدف. أنت إذا حددت هدف ما تتعب في حياتك.
وهذا أيضا شيخ يبان في هذه الأيام في رمضان. يعني بعضنا أحيانا تجد يعني مقصر في قيام الليل.
نعم.
لكن تلاقي مثلا ممكن في الحرم يوقف مع الإمام 23 ركعة كاملة.
أي نعم.
ما يحس بالتعب.
صحيح.
رغم أنه لو قلت له صليها لوحدك أو شيء الرؤية عنده ضعيفة في غير رمضان.
صحيح.
لكن في رمضان الرؤية واضحة فبالتالي يصبر أكثر.
وأنا أنظر إلى هذه الجموع الغفيرة في الحرم ويستمرون على طول الصلاة 23 ركعة لا يكلون
أكثر من ساعة.
أقول سبحان الله أين هؤلاء في الطاعة. إلا أنهم فعلا استحضروا الهدف. الإنسان دائما في طريقه الصعب في ما يريد أن يكون عليه إذا استحضر هدفه ما كل وما مل. لكن إذا كان سبهل لن هكذا لا شك أنه سيمل ولو في يوم واحد. مثلا لو واحد سافر رحلة هكذا بس استجمام أو سياحة كما يسمونها يعني لا بأس إذا كان في أمر مباح، لكنه سيمل في رحلته. يعني مهما استمتع يوم يومين في المكان يوم واحد يمل منه.
نعم.
حتى لو كان في خضرة وجمال لن يستمتع. لكن صاحب الهدف يعني لو ذهب لهدف معين أن يلتقي بمراكز خيرية، أن يلتقي بإخوانه، أن يتعرف على يعني مشاريع أو برامج لن يمل. وأذكر يعني أناس يعني ممن حملوا هم الدعوة يسهرون الليل والنهار في رحلتهم ما يتعبون لأنه أصحاب هدف.
ويقولون بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى.
يا سلام جميلة جدا.
بقدر العناء الذي يعني يحصل لطالب العلم
جميل
خصوصا في مثل هذه الرحلات الطويلة يعطيه الله جل وعلا على قدر تعبه.
نعم صحيح.
نأخذ بعض المشاركات طبعا. في اللقطة نحن هنا أم حسام حبيب الله تقول الصبر على جميع أمور الحياة وهذا واضح في صبر موسى.
صحيح.
الفخورة بدينها تقول يحتاج صاحب طالب العلم لصحبة صالحة تعينه على الخير وتشد من أزره.
صحيح.
وهنا أيضا ثامر خلفاوي يقول الصبر من دعائم العلم وليس كل إنسان صبور.
والله صحيح. الصبر مع العلم عظيم. الصبر يعني من أعظم ما يحتاج إلى الصبر هو العلم حقيقة.
أيضا
صعب ليس الأمر السهل ولذلك ما يبلغ منازله العليا إلا ناس قليل جدا في الناس. نعم.
أيضا هنا أم حسام حبيب الله تقول حسن أدب موسى عليه السلام في التعامل مع خادمه.
يا سلام.
وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون.
يا سلام والله إنها عجيبة. لاحظ قال آتنا غداءنا ولم يقل آتني
غدائي
يعني كان يأكل هو إياه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان يأكل مخادمه يدل على تواضعه أولا ثم أنه يدل أنه سيأسر هذا الخادم. الخادم إذا رآك وأنت ذا منزلة وتأكل معه يعني
أحبك.
ها؟ أحبك وخادمك خدمة يعني خالصة. أذكر بعض طلبة العلم يقول معه سائق ويذهب طبعا في تكاليف أو كذا يأخذ معه السائق فيسكن فنادق فخمة فيسكنه معه في الغرفة ويطعم مهيئ وهو وياه في مطعم الفندق الفاخر يعني كما يقال بوفيه مفتوح. فكان في سبب هذا أنني وجدت فيه يعني أنه حبني وأقبل على خدمتي واستعد أن يفعل كل ما أريد. لا شك إخواني وأخواتي أن إكرام الخادم والخادمة إكرامهما من أعظم أسباب يعني تسخيرهما لك. هم أوادم مثلك إنسان يحمل الهم يحمل ما تحمل من العواطف. فأنت إذا أكرمته بكلمة طيبة ويعني إكرام أيضا في مطعمه في مشربه في كل ما يكون أن يكون في إكرام ستأسره. ولذلك بعض الناس تكون عنده مثلا الخادمة 20 سنة ما تذهب. نعم. وبعض الناس ما تجلس الخادمة شهر ما تستطيع. هي ليست القضية هي معاملة خدمة ائتني وأعطيك، أخدمني وأعطيك فلوس أو مبلغ، إنما هي خدمة متبادلة بين البشر. طيب، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني سبحان الله موسى عليه السلام ما أخفى تعبه على خادمه، يعني إظهار الشعور بالتعب ليس مذمة.
نعم،
احنا نقول والله تعبنا يا شيخ بهالسفر، ليس شكوى وليس عدم صبر، وإنما هي من باب الأحاسيس،
إظهار الحال،
إظهار الحال
بدون سخط ولا
جميل، بدون سخط لا شك. وأيضا هو مشاركة الرفيق في بعض همومه وبعض ما يمكن أن يكون. قال أريت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. نسبة النسيان إلى الشيطان، هو نسيه، هو إنما نسبة الشيء الذي هو أصله غير محمود إلى الشر، وإن كان قدره الله عز وجل، هذا من الأدب مع الله عز وجل. وأيضا الشيطان قد ينسي الإنسان أحواله التي تنفعه. وانظر يا أخوان الكرام، ماذا نسي الفتى؟ ماذا نسي؟ نسي طعامهما،
نسي
الحوت،
نسي الحوت، يعني مو شيء سهل،
سهل كيف يأكلان؟ موسى ماذا قال له؟ ما نهره ولا زجره ولا يعني كلفه بكلمة، يعني قال مباشر، هو مع موسى مع هدفه، نسي ما نسي، أكل ما أكل، المهم أن أصل، يعني الإنسان سبحان الله أحيانا ينسى أكله من أجل هدفه. نعم،
ربط هذا الحدث الصعب وهو نسيان الطعام بهدفه الأساسي،
يعني استثمر الموقف الخطأ موقف الإيجابي.
جميل.
وهذا هذا هذا أعجب الأدب وأعجب الذكاء، أنك كيف تستثمر الموقف، يعني مثلا خادمك صدم فيك أو سواق صدم فيك، قد تقول والله فعلا السيارة تعدمت ولا غير ذلك، لكن لماذا لا تستثمر الهدأ إلا هذا في شيء آخر، تعلمه أن هذا كذا وأن أدب السياقة، ثم تقول أيضا أن هذا ربما منعنا من شر،
ربما وأيضا هذا فيه رفع لدرجاتنا وحسنات لنا وخير،
يعني جميل جميل. هو العتاب لا بأس به، ولكن أن يكون بشكل غير مناسب، هذا الذي يلام عليه الإنسان. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال العجبا هنا وهناك سربا،
هناك سربا وصف الله سبحانه وتعالى شكل دخول الحوت في
أنه الماء. الطبيعي أنه أخذ سربا وفي البحر، لكن هنا عجبا أنه كيف ميت وسار في البحر،
يمضي في البحر.
سربا يا شيخ معناها أنه نفق، أنه لما دخل في الماء شق الماء ولم يرجع الماء، هذا اللي أعرفه معنى كلمة سربة.
جميل.
فلذلك تعجب الخادم كيف أن الحوت دخل بهذه الطريقة، لأنه هو تعجب من دخول الحوت. جميل. واتخذ سبيله في البحر
عجبا. 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 أحسن.
هنا في موضوع النسيان في مشاركتين جميلة. أم حسام حبيب والله تقول ما سمي الإنسان إلا لنسه، والنسيان نعمة في كثير من الأحيان.
جميل.
أيضا هنا عشان بس سكون يقول النسيان شيء طبيعي يحصل منا نحن يا معاشر البشر.
أيه.
وانظر كيف عامل موسى ونبينا خادمه، ذلك خلق الأنبياء.
يا سلام،
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
والله من أعظم ما نستفيده هنا خلق الأنبياء، التواضع، الرفقة مع الضعفاء، مع يعني الخادم، الأكل معه، يعني عدم يعني عتابه إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما حقيقة لا نغفل عنها كثيرا. قال ذلك ما كنا نبغي، ما الذي يبغيه؟ يبغيه نسيان الحوت
مكان
نعم.
كما أخبره الله سبحانه وتعالى،
فارتد على آثارهما، يعني أثار أقدامهما وأرجلهما قصصا يقصان الأثر حتى يصلان إلى مكان موضع فقد الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، لاحظوا عبدا من عبادنا، إذن هو عبد صاحب عبادة، ويعني له مع الله عز وجل علاقة وقربة، هذه صفة عظيمة جدا. ما قال فوجد شخصا، عبدا من عبادنا، إذن القرب من الله عز وجل تنال به يعني من الله عز وجل خير وفتح من الله تعالى. الشيء الثاني هنا الحقيقة يا أخوان الكرام، إنه لاحظ في مجمع البحرين وهو عبد من عباد الله، وأتاه الله تعالى من العلم ما لم يأتي موسى. يعني لا تظن أنك هنا مثلا في مكة أو في الجزيرة أنه ليس هناك في أدغال أفريقيا من هو في العلم كبير جدا، لا نظن أنه المشاهير هؤلاء هم أعلم الناس.
نعم،
ليس على كل حال، قد يكون أعلم من العالم الفلاني لكن ما يعلم عنه أحد إلا الله عز وجل. فهذا في مجمع البحرين لا يعلم فيه أحد. طيب قال فوجد
لفظ العبودية
نعم
لفظ العبودية فيها شرف
فيها شرف
عبدا ولذلك كرر الله في غير ما موضع
سبحان الذي أسرى
بعبده
نعم
تبارك صحيح. الذي نزل فوقان على عبده
صحيح. هذا عالم عابد ولا شك أن العالم العابد هو أعظم من العالم الذي يعلم الناس فقط العالم العابد الرباني. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صفة العالم أن تلازمه صفة
الرحمة
ولذلك قدم الرحمة على العلم
لأنه لولا الرحمة لنفر الناس منه أحيانا ولو كنت فبما رحمة من الله. هو نبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولو قال لسمعه لكنه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك. لا يكفي أن تكون عالما لا يكفي أن تكون عندك من العلم ما ليس عند الآخرين لتعلمهم. والله يا أخوان الكرام أني أرى بعض الناس أحيانا يأسرك في كلامه بلطفه وتتقبل كلامه وهو أقل منك علما وبعض الناس أعظم منك علما ترى أنه أعظم لكن لا تقبل علمه. نعم لماذا؟
لأنه غليظ
غلظته وأسلوب الجاف وربما تعاليه أحيانا وهذه مسألة حقيقة تحتاج الإنسان أن يتبصر بها.
هنا في هذه النقطة مشاركة من طمأنينة القلب تقول عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صفة الرحمة في المعلم هي المدخل إلى قلوب الطلبة.
صفة
الرحمة في المعلم هي المدخل إلى قلوب الطلبة.
أي والله والله إننا ما زلنا نذكر معلمين كانوا رحماء أنا أذكر قصة يسيرة سريعة. أخطأت مرة مع المدرس يعني حكى الإنسان ربما يخطئ كنت في المرحلة المتوسطة يعني أخبر المدير عني فجاء المدير فأخذني وجلسني عنده في المكتب وقال يا محمد أنت من الطلاب المتميزين أنت كذا أنت كذا. والله يا أخواني إنني أجهشت بالبكاء
مجرد الأساب
هذا اللطيف يعني كرا أنت فلان أنت كذا متميز أنت يعني لم يعتب ولم يقول لماذا فعلت مع المدرس. وبعدها يعني تعلمت درسا حقيقة في حياتي فالإنسان في رحمة يؤدي ما يريد بكل سهولة. نعم
كما في الحديث الراحمون
يرحمهم الرحمن قال ذلك ما كنا نعم فوجد ابن رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. العلم اللدني علم يخص الله تعالى به عبادا من عباده قد لا يكون هم رسل ولذلك اختلف في نبوة الخضر هل هو نبي أم لا. قد يكون الله عز وجل أوحى إليه وهذا الذي يظهر أن الله أوحى إليه لكن لا قد لا يكون نبيا قد لا يكون لم يوحى إليه بالرسالة يعني النبي هو الذي من أوحى إليه برسالة وبعثة إلى الناس. من لدنا أقول قد يؤتي الله الإنسان يعني جانبا من العلم ما يؤتيه آخرون. نعم من لدنا علما
وهذه يا شيخ فيها إشارة إلى أن الإنسان لا يتوقف عن طلب العلم إنه ربما يفتح الله عليك ما لم يفتحه على من هو قبلك.
نعم
ولذلك مقولة ماذا أبقى الأول للآخر هي مقولة تحبط الناس عن 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 العلم. لا انطلق في العلم وطلب العلم لأن علم الله لم ينتهي ولن ينتهي والله قادر أن يعلم الآخرين ما لم يعلمه من قبلهم.
نعم
والأصول العلم هي صحيح أن أصول العلم ثابتة لا تختلف لكن هناك مستجدات في العلم فأحداث العصور المتأخرة ليست مثل السابق.
صحيح لا شك العلم يتجدد في كل عصر بحسب حاجة الناس إليه.
أيضا علمناهم من لدنا علما يعني إشارة إلى طالب العلم مهما بلغت من منزلة في العلم إلا أنه هذا العلم من الله جل وعلا.
نعم
وقال الله علمك ما لم تكن تعلم.
نعم
وقال الله أخرجك من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
الله
العلم علم الله
صحيح
أنت والله. يعني فقط الله جل وعلا هيئ لك الأسباب وتعلمت
يعني مهما كنت عليه من علم ومهما وصلت إليه من درجة ولو كما يقال بروفيسور، فإن هذا العلم من الله، وإنك إن رأيت أن هذا العلم بجدك وكدك وخبرتك وقدرتك، فوالله إن هذا العلم سيكون وبالا عليك إن لم تنسبه إلى ربك وتعرف أن منة الله عز وجل عليك فيه عظيمة.
والقصة هذه يعني يا شيخنا الله جل وعلا يريد أن يربي موسى على هذا المبدأ.
أي نعم.
أن العلم من الله جل وعلا.
نعم جميلة هذه. وعلمناه من لدنا علما، لأنه موسى عليه السلام قيل له من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. ولو قال عليه السلام أنا علمني الله عز وجل، أو قال والله أعلم، لكان ذلك ربما يعني هو عدم نسبة العلم إلى الله عز وجل، هو من أسباب عتاب الله عز وجل له. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي أدب فوق هذا الأدب،
لطف عجيب.
أنا لا أستطيع أن أعبر عن هذه الآية في عظمة الأدب من نبي الله موسى من أولي العزم، ثم يتواضع تواضع الطالب الجاهل الذي يجهل ما عنده، ليس الجاهل جاهل وإنما جاهل بما يحتاج معرفته أمام هذا العبد الذي قد لا يكون نبيا. قال هل أتبعك؟ أنا مستعد أتبعك، أصير معك، ماذا تريد أن تفعل؟ يعني أنا معك، وهو نبي موسى، على أن تعلمني. ما ذهب إليه وجلس معه وقال ماذا عندك من العلم؟ لو كان واحد منا كان عنده من الكبر أنه يتواضع لأحد أصغر منه
أو أقل من منزلة،
ماذا تقول في هذه المسألة؟ فيتعاظم بس من أجل أن يأخذ المعلومة. وإنما التواضع، كل التواضع، أن الإنسان إذا علم أن أحدا أعلم منه فتواضعه رفعة ولو كان أقل منه منزلة.
هنا بعض ناخذ كذا بعض
هذه الكلمه ذي، ان تعلمني مما علمت رشدا، اي ان الخضر كل ما علم رشدا، والرشد هو الكمال، او الرشد هو الوصول الى المقصود،
العلم الذي يفيدني،
اللي يفيد العلم المفيد. وهذا في هذه فائده عظيمه، هي ان العلم اذا لم يكن يهدي الى الرشد والى النفع والى ما ينفع فلا فائدة فيه. نعم تفضل.
طيب ناخذ كذا بعض المشاركات.
تفضل. جميل.
لانه اليوم ما شاء الله
اليوم مشاركات كثيرة. طيب.
طيب هنا طمأنينة القلب تقول على ان تعلمني مما علمت رشدا، العلم امانة ايها المعلم انتبه.
نعم.
هذه اخت طمأنينة القلب.
العلم امانة صحيح.
نعم. ام حسام حبيب الله تقول مهما بلغ الانسان من العلم والمعرفة لا بد له من الاستزادة
نعم.
مع التواضع وحسن العمل بما تعلم.
صحيح.
أيضا هنا مشاري الشهراني يقول يجب على طالب العلم احترام معلمه والصبر على العلم وعدم الاستعجال في معرفة الشيء.
الصبر على المعلم. أحسن. طيب معنا اتصال كريم من الدكتور هاشم الأهدل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور هاشم.
الله يحييك يا
دكتور
محمد،
بارك
الله فيك وفي برنامجك المبارك.
آمين. جزاك الله. نحن دكتور هاشم في قصة موسى مع الخضر، وهي قصة في التعليم والتربية، وأنت أستاذ في التربية في جامعة أم القرى ومهتم في جانب التربية والتدبر. نريد أن تلمح الماحات يسيرة سريعة حول هذه القصة، بارك الله فيك، في حدود 3 دقائق. الله يحفظك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قصة الخضر مع موسى عليه السلام من القصة العجيبة، ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ورد في البخاري يقول وجدت لو أن موسى بن عمران صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما.
الله أكبر.
في هذه القصة الكثير من الفوائد التربوية.
نعم.
ولو سمحت لنقف وقفات يعني في قوله تعالى يعني قال لا تؤاخذ ما يسيت ولا ترهب من أمري عسرا.
نعم.
يعني فيها فائدة تربوية أن الإنسان والمربي يأخذ من أخلاق المتربين ومعاملاتهم العفو ما سمحت فيه أنفسهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون، حتى قدوم الألفة والمودة بينهما.
جميل.
وهذه أيضا تعتبر من أسس الصحبة التي ينبغي أن تكون بين المتصاحبين.
يا سلام.
ثم أيضا موسى عليه السلام قال للخضر: إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني، يعني كان يقول لا تعسر أو لا تعسر علي الأمر.
نعم.
يعني فقد وقع هذا مني على وجه النسيان.
جميل.
وفيه اعتذار، واستفاد من ذلك في التربية أن يكون المربي رفيقا مع من يربيهم.
يا سلام.
أن يكون أيضا الصادق الصديق مرنا ومتعاطفا مع صديقه ويتحمل.
جميل.
الخطأ منهم، فهم بشر. كذلك في هذا الموقف من موسى عليه السلام اعتراف الطالب بخطئه. موسى عليه السلام مع جلالة قدره ومن أولي العزم والرسل، لكنه تواضع في هذا المقام في مقام التلميذ مع الخضر.
جميل.
أستاذي الخضر الذي هو من رجال الصالحين، وهذا في غاية التواضع من موسى عليه السلام. مع ذلك موسى اعترف بخطئه واعتذر، وأيضا يعني سعى لتجاوزه في المراتب القادمة.
نعم. أخيرا يا دكتور هاشم،
المواقف الخضر عليه السلام عندما جاء القرية ماذا فعل؟ قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
نعم.
هنا لفتة المبادرة إلى فعل الأعمال الخيرية.
يا سلام.
التي فيها نفع الآخرين. الخضر لم يطلب منه أن يقيم الجدار، لكنه تطوع.
نعم.
وهذا فيه حسن من المربين على أن يربوا طلاب على العمل التطوعي.
يا سلام.
الذي فيه فائدة.
جميل.
للنفس أولا، وفيه فائدة أيضا للمجتمع.
جميل جميل، أحسنت، بارك الله فيك يا دكتور هاشم. وأخيرا
بارك الله فيك، عندما قال موسى عليه السلام وقال الخضر: هذا فراق بيني وبينك.
نعم.
قال: سأنبئك. هذا فيه فائدة تربوية، أن الصاحب لا ينبغي أن يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يعتبره.
جميل. جميل.
يعني كما فعل ويبين له أسباب.
يا سلام. جزاك الله خير دكتور هاشم، يعني تحفك هذه، والله أنها أضفت يعني على هذا اللقاء، جزاك الله خير إضافات. كنا نود الاستمرار، جزاك الله خير، لكن الوقت. شكر الله لك، بارك الله فيك دكتور.
في شيخ ثلاث تغريدات كده بدأ
يعني أنا فادي، بس أنا حقيقة يعني الشيخ زهلق دكتور عجبني في قضية أن العالم لا بد أن يكون مشاركا للناس.
يا سلام.
في حاجاتهم، حاجات المساكين خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحني مسكين وأمتني مسكينة. فحب المساكين وخدمتهم هذا لا بد أن يكون من شأن أهل العلم وطلبة العلم. نعم تفضل.
طب نأخذ كده ثلاث تغريدات.
نعم تفضل. يعني
هنا خالد بن أحمد أبو حسن يقول: من مواضع الاقتداء في قصة موسى عليه السلام.
نعم.
مع الخضر: الرحلة في طلب العلم.
نعم.
العمل التطوعي.
نعم.
التواضع للحق والعلم.
يا سلام.
ذات النطاقين تقول: على أن تعلمني مما علمت، رغم أنه نبي إلا أنه تواضع لطلب العلم لأنه علم أنه سميع الرشاد. أخيرا أخت حفيدة عائشة تقول: العلم يذهب إليه حتى وإن بعد.
نعم جد، لا شك.
ولذلك لو دعونا الإخوة الإخوة والأخوات أن يستنبطوا أهم الصفات.
نعم.
في موسى وفي الخضر كذلك.
لا فعلا، لو ركزنا أيها الإخوة والأخوات على الصفات التي نستفيدها من موسى والخضر.
يا سلام.
نعم.
هنا على الصفات، ما دام الصفات.
نعم.
هنا مشاركة لمثال القرآن.
نعم.
يقول: في مقامات التميز العلمي أرفع مسمى أن تكون عبدا مخلصا لله. عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا علينا من لدنا.
طيب، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا هذا مما نأخذ منه أنه المعلم وأي إنسان في سفر أو في طريق أو في كذا يخبره مشاق الرحلة. يعني مثلا أنت تريد أن تتعلم شيء، لابد أن تعلم من عندك أن هناك بعض الأمور الشاقة أو التي ربما لا تستطيعون فتحملوا.
نعم.
لتبين من هو الصابر، ويستعد حقيقة من هو غير محتمل أو لم يتصور الأمر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هذه قاعدة، أن الإنسان مهما كان عليه من علم ومنزلة لن يصبر على ما لم يحط به خبرا.
نعم.
من لن يصبر إذا ما صبر. يعني تصور أنك تشوف واحد يقتل واحد, يقتل واحد. تصبر؟
صعب.
ما تصبر. لكن لو علمت حكمة في ذلك أو شرعا لتبين لك الأمر.
لو علمت.
لو علمت. إيه لو علمت. موسى طبعا كما سيأتي في قتل الغلام من سنن المرسلين أن القتل محرم. فكيف يعني لم يأتي على باله بأي حال من الأحوال أن هذا القتل يعني
شرعي
مشروع؟ لأنه قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. هذه سنة يعني في الشريعة شرائع الأنبياء كلهم أن القتل لا يجوز إلا بحق إلا بنفس. ولهذا قال لقد جئت شيئا نكرا.
تعبير عظيم. نكرا
خلاص. أنا كأنه يقول أنا لا حاجة لي في الرحلة ما دام في قتل. هذا تعظيم للقتل حقيقة. والإنسان ما يصبر, يصبر على كل شيء إلا على قضية فيها إزهاق روح. يعني ممكن ترضى بإنسان مثلا في مثلا أنا وأنت تجاوزنا في هذه, يمكن أن ترضى في إنسان في عنده يعني لوثة فكرية تتحمله تناقشه, لكن يصل إلى قضية أنه يقتل ما تتحمل. ما تتحمل انتهى الأمر يعني القتل. الشاهد طبعا هذه في شأن موسى تختلف لأنه مع الخضر وقد علمه الله عز وجل. طيب يعني هنا تجاوزنا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ماذا في هذا يا خمران؟ ستجدني إن شاء الله صابرا.
يعني قول إن شاء الله.
إن شاء الله
في الأمور المستقبلية. وكان هذه كلمة إن شاء الله يعني ذكرت مرتين في السورة. ولا تقول أي شيء إن فعل ذلك إلا إن شاء الله. جميل. وهنا قال موسى عليه السلام إن شاء الله. فهي أيضا جميل. لما حصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
فيه. وفي هذا إنه حتى لو قلت إن شاء الله ولم يحصل مرادك قد يكون هناك سر إلهي وحكمة إلهية في منعك.
يا سلام.
كما أن الله عز وجل أذن بقتل هذا الغلام لمنعه من أن يكون في كبره كافرا فيدخل النار. قد يمنعك الله من أشياء حتى لو مثلا قد تكون تقول والله قرأت أذكاري وأورادي ودعوت بدعاء السفر في الركوب حصل لك حادث.
وصد قدر الله.
كيف حصل حادث وأنا قال وأنا مؤمن؟ قد يكون هذا الحادث
خير.
خير خير لك. يعني هذه السفينة التي خرقها لو لم يخرقها الخضر سرقت.
نعم الله أكبر.
لكنه عابها تعطلها. طيب تعطلت سيارتك أنت في السفر مع أنك قد قرأت أو أذكارك وأورادك, قد يكون الله عز وجل منعك من شيء من مشكلة أكبر منها.
وهذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
الله أكبر.
العجيب يا أخوان الكرام وأهلنا أذكرها من الشيخ محمد رحمه الله تعالى محمد العثيمين عند قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يقول هذه القاعدة من أعملها في حياته وجعل كل المكاره يعني ينتظر من ورائها خيرا وتوفيقا من الله وهو مؤمن سيجد عجبا في حياته. مهما وقع ما تبيك, انهدم بيتك, سرقت سيارتك, المهم أن ترضى بقضاء الله مع فعل السبب فيما يمكن أن تستدركه. سرق مالك, ارضى بقضاء الله وقل هو خير.
نعم.
قد يكون هذا المال وبالا عليك.
نعم.
أي نعم.
هنا أيضا في هذه النقطة ثامر الخلفاوي ذكر مشاركة جميلة. ستجدني إن شاء الله صابرا وشاء الله تعالى عكس ذلك لحكمته سبحانه. قد تتعارض مشيئتنا مع مشيئته سبحانه فلنرضى بحكمه وحكمته.
يا سلام. شيء والله
الرضا.
طيب هنا سؤال يا إخواني.
نعم.
لاحظوا أن القصة فيها ثلاث أشياء. نحن الحقيقة عشر وقت من أجل نستدركه. فيها ثلاث أشياء. فيها خرق السفينة.
نعم.
وفيها قتل الغلام.
نعم.
وفيها هدم بناء
الجدار.
كل قصة لها سر. فيها سر. يعني مهب على وتر واحد. قصة خرق السفينة فيها دليل على أن تعطل الأشياء وأن ما يصيبك في أمورك قد يكون فيه مصلحة لدنياك.
يا سلام.
مش كيف يعني السفينة لو لم تخرق لأخذت لفاتت دنياك. لفاتت الدنيا الضعفاء هؤلاء المساكين. والقصة الغلام
قتله
أن هذا أن بعض الأمور فيها حفظ لدينك. أن بعض المصائب التي تحصل لك
مصائب فيها حفظ الدين. يا
حفظ الدين جميل. تلك في حفظ الدنيا وهذه في حفظ الدين.
حفظ الدين
نعم جميل. وهي يعني أنه هذا القتل لو لم يقتل لكان رهقا على والديه, أرهق والديه وكفر بالله عز وجل فأصبح كافرا في النار.
نعم.
الثالثة فيها والله تعالى أعلم إضافة إلى أن قضية هذا أن في إصرار الله عز وجل في هذين اليتيمين, الأمر في صلاح الأباء نتاجه في صلاح الأبناء
أيضا. فيها أمر آخر يا شيخ
أريد أن أكمل في هذا, يعني هنا ماذا قال؟
وكان أبوهما
صالح. الله تعالى سيجعل في مستقبلك بسبب صلاحك أمور قد لا تحصل لك أنت, يعني لو كنت صالح لكن ما أغناك الله, قد يغني الله أبنائك, قد يغني الله أبنائك, يعني ترى صلاحك هذا سيحصل فيه خيرات حتى بعد موتك. وهذا أيضا فيه درس أن الله يحفظ حق الأيتام, فإن هذا المال للأيتام, فأمر الله الخضر بإقامة الجدار حتى يكبر ويبلغ الرشد فيستخدم المال استخداما صحيحا, لأن الطفل لو أخذه لأهلكه في غير مصلحته. نعم تقول إيش؟
ألاحظ في القصتين الأولى
نعم
البداية سيئة والنهاية خير, والقصة الأخيرة البداية خير والنهاية خير, رغم أن هذا الخير في البداية قدم إلى من يظن موسى عليه السلام وربما نظن نحن أيضا لمن لا يستحق.
جميل.
فالمؤمن يعني في كل أعماله هو ينظر إلى المستقبل, أنا ربما أحسن لهذا الكافر ليس لأنه كافر ولكن لكي ربما يسلم
أو جالي في قلبه. أريد أيضا وقفة في قضية فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن يقضى فأقامه. يا إخوان الكرام يعني من سمات أصحاب الرسالات أنهم لا ينظرون إلى مواقف الناس لهم. يعني هذا استطعم أهل القرية ولم يطعمه, لو كان واحد منا يقول والله بأخدمهم مجانا أنا وهم نعينا من الإكرام, يعني هذا شيء بطبيعة البشر ما تقبله, إنه منعت من شيء وتريد أن أحسن إليك, ما يأتي هذا إلا في صفات الكبار. أحسن من إلى من أساء إليك, فإن هذا دليل على خير فيك وأن عملك لوجه الله عز وجل. يعني من صلة الرحم يعني أن تحسن إليهم وقد أساءوا إليك, هذه هي صلة الرحم الحقيقية. أما إذا قطعوك قطعتهم فهذه ليست صلة.
صحيح.
إذا أساءوا إليك أسأت إليهم, وإذا وصلوك وصلتهم ليس هذا بالصلة, ليس الواصل بالمكافأة. الواصل هو من يصل رحمه حتى ولو أساء إليه.
والموقف العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة, اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم أحسنت.
يدل على عظمة هذا الشخص.
طيب في قوله في أخيرا حتى نختم الحلقة قال هذا فراق بيني وبينك وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا فائدة كبيرة جدا أنه كثرة العتاب وكثرة العتاب قد تفقد الأصحاب. يعني كثرة عتاب موسى وكثرة تساؤله أفقده صاحبه, فلا تكثر العتاب على أصحابك, ربما تفقدهم وأنت تريد تحتاجهم حقيقة. كثير منا من يرهق يرهق أصحابه, لماذا فعلت كذا, لماذا نفعل كذا, لماذا نذهب إلى كذا.
غض الطرف
والله إن غض الطرف سبحان الله والإعراض هذا من كمال الأدب والعلم والحلم والصحبة. الحقيقة القصة ثرية ولكن الوقت أدركنا, فيعني حري بنا أن نتأمل هذه القصة بأدابها وبما فيها من دروس وعبر, ففيها من العلم الدقيق جدا ما لا نحصي. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات, شكر الله لكم أيها الأخوين. نسعد بإذن الله عز وجل في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من لدنه علما وأن يوفقنا لما فيه الخير والهدى, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.